السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول: قال ابن القطان: الفرق بينه وبين الإرسال هو أن الإرسال رواية عمن لم يسمع منه، فالبزار جاء عنه هذا القول، وكذلك قاله ابن القطان، وهو أن التدليس مختص بالصورة الأولى عمن سمع منه، تمام؟ بينما إذا كان ليس له منه سماع أصلا هذا خارج التدليس، واضح هذا؟ طيب، العراقي يقول: ويقابل هذا القول في تضييق حد التدليس القول الآخر الذي حكاه ابن عبد البر في التمهيد، أن التدليس أن يحدث الرجل بما لم يسمعه. عبد البر على هذا كلام العراقي أفاد أن في التدليس على ثلاث أقوال. القول الأول ما ذكر ابن الصلاح أن التدليس يشمل الصورتين، وهذا القول في الوسط، تمام؟ فيه قول أشد منه، لا، فيه قول أشد منه، وهو أن التدليس يشمل ثلاث صور، وفيه قول آخر لا، التدليس صورة واحدة. ما هي الصورة الثلاث؟ من جاءت الصورة الثالثة؟ الصورة الثالثة قال قوم: كل انقطاع فهو تدليس، لأن الانقطاع على ثلاث أقسام: مرسل جلي، ومرسل خفي، ومدلس. المرسل الجلي إذا روى الراوي عمن لم يدركه شيء معلوم، فإذا قال: سعيد بن المسيب قال أبو بكر الصديق، نحن نعرف أن سعيد بن المسيب لم يدرك أصلا زمن أبي بكر الصديق، هل يمكن يكون سعيد أراد التدليس؟ مستحيل، سعيد حدث ناس يعرفون أصلا التواريخ ويعرفون الأزمان، وسعيد ما يجي على خاطره هذا. وإذا قال البخاري قال سعيد بن المسيب، يجيب خواطرنا والله نقول نبحث هل سمع البخاري من سعيد بن المسيب؟ ما في أحد يفهم بيفكر كذا، البخاري متى ولد وسعيد متى مات، أمور بدهية عند أهل الحديث. هذا يسمى انقطاعا جليا يعني ظاهرا، هذا عند عموم أهل العلم إرسال، يسمى المرسل الجلي. طبعا الانقطاع والإرسال واحد، فيسمى المرسل الجلي. هذا ليس من التدليس عند عموم أهل العلم إلا طائفة قليلة ذكرهم ابن عبد البر، وأنهم جعلوا كل انقطاع تدليسا. ولو سلمنا أن هذا يسمى تدليس خلاص كل الناس مدلسين، ما في أحد يسلم، لأن الإرسال كثير، لكن هؤلاء الذين أرسلوا أرادوا شيء من التدليس؟ أبدا. لكن لو سلمنا على هذا الكلام صار شعبة الذي ذم التدليس وهو أشد الناس ذما له صار مدلسا، كان يرسل لكنه يعرف الفرق بين التدليس والإرسال. يحيى القطان الذي لم يدلس أبدا يكون مدلس، حاشا. هذا القول قول ساقط لا يلتفت إليه، اللي هو جعل التدليس ثلاث صور، تمام، وإدخال المرسل الجلي مع المرسل الخفي والتدليس. يبقى عندنا الآن قولان، وهو أن التدليس يشمل صورتين أو يختص بصورة. جمهور النقاد وهو الذي ذكر ابن الصلاح هنا وعليه عموم أهل العلم أن التدليس صورتان، التدليس عمن سمع منه، والتدليس عمن عاصره ولم يسمع منه. يعني المرسل الخفي داخل في أشياء في التدليس، المرسل الخفي داخل في التدليس، وهذا النص عليه ابن الصلاح، وهذا اللي ذكره عموم الحفاظ، تمام. طيب، القول الثالث أن التدليس يختص بصورة واحدة، وأن المرسل الخفي قسيم للتدليس، وأن من وقع منه الإرسال الخفي لا نسميه مدلسا ولا يوصف في التدليس. طيب واحد يقول إيش؟ طيب وش؟ طيب وانتهينا وش تسوي بنات عقب؟ سينبني على هذا شيء مهم جدا. من وقع منه الإرسال الخفي هل يوصف بأنه مدلس؟ هل طبق عليه أحكام مدلسين وإلا لا؟ هذه في النهاية يطلع معنى الحديث صحيح ولا ضعيف، فهي شيء مهم في هذا الباب. طيب القول الذي حصر التدليس بصورة واحدة قول من؟ العراقي نسبه للبزار وابن القطان. ابن القطان الفارسي متأخر أصلا في القرن السادس، يمكن ألا يكون رأيه له كبير قيمة في هذا الباب، لكن حكاه البزار في جزء له في معرفة من يترك حديثه أو يقبل. هذا هو المهم، كلام البزار رحمه الله. طيب ليش طيب العراقي جاء بهذا، ذكر القول هذا قول البزار؟ خلاص ما دام الجمهور والمشهور قول من؟ اللي ذكره مصطلح، ليش تشغلنا يا العراقي؟ يقول لئلا يغتر بهما من وقف عليهما فيظن موافقة أهل هذا الشأن لذلك. أحد يغتر بهذين القولين. طيب جاء ابن حجر وعلق عليه وذكر وانتصر لقول من؟ انتصر لقول البزار وقال هذا هو الصواب، وذكر أن هذا القول ورد على الشيخ رحمه الله وقال قلت ولا غرور هنا، يعني يقول لا يغتر بهما، بل كلامهما هو الصواب، يعني من؟ البزار وابن القطان، على ما يظهر في التفرقة بين التدليس والمرسل الخفي، وإن كان مشتركين في الحكم هذا ما يقتضيه النظر. يقول ثم بدأ ينصر ذلك اللي هو ابن حجر، ونسب هذا القول للخطيب البغدادي وقال إن كلام الشافعي أيضا يقتضي هذا القول، ووسع القاعدة. هو لما قال ابن صلاح، ما قال العراقي ما ذكر مصنف حديث ليس هو المشهور بين الحديث، يقول قلت الذي يظهر من تصرفات الحذاق منهم أن التدليس مختص باللقي، فقد أطبقوا على رواية المخضرمي مثل قيس بن حزم إلى آخره، وقال الخطيب لا خلاف بين العلم أن رسالة الحديث، ثم قالوا الحكم إلى آخر كلامه، ثم قالوا التحقيق فيه التفصيل. ما أريد أن أقرأ كلام ابن حجر رحمه الله، لكن ابن حجر ملخص كلامه يرى أن التدليس مختص بصورة واحدة وأن هذا هو الصواب، وأنه ما في مسألة ما أحد مغتر ولا غرور، بل هذا هو عين الصواب، وسع قاعدة هذا القول فجعله قول الشافعي وقول الخطيب البغدادي والبزار وابن القطان، وأن هذا مقتضى قول الحذاق، فوسع القاعدة. ما ذكره ابن حجر من نسبة القول متعقب، فالخطيب البغدادي له كلام آخر دال على أنه يرى أن التدليس له صورتان، وكلام الشافعي يقتضيه فيه ما فيه، بل حتى البزار لا يلزم أن يكون يريد ذلك، وإنما حكاه رحمه الله حكاية، والنقاش طويل في نسبة هذا القول. المهم أن قول ابن حجر وكلام الحذاق يقتضيه متعقب، كله متعقب، ونصوص الأئمة واضحة على أنهم لا يفرقون بين الصورتين. طيب ليش ابن حجر يفعل هذا؟ ابن حجر في هذا العلم هو رتابته الذهنية جعلته يزيد في الترتيب، فهو يريد أن يفصل الأنواع ويرتبها ترتيبا مفصلا، ولما كانت الصورة هذه تختلف عن هذه أراد فصلهما ليكون أتقن في التنويع إلى آخر كلامه رحمه الله. لكن القضية هنا حتى لو كنا نمشي مع ابن حجر إنه ذهنيا أحسن فصل هذا من هذا، هل لنا حق؟ يعني هل المكان الآن مكان أقرر ما هو الأحسن؟ لا، لسنا في مقام الذي يقرر، هذا مرارا يمر بنا يمر بنا، نحن في مقام الذي يريد أن يعرف ماذا يصنعون. لست في مقام الحاكم عليهم أقول هذا أحسن من هذا، الأمر انتهى. لكن كلامي هل هم يدخلون الصورتين في التدليس ولا واحدة؟ لا شك أن ما ذكر ابن الصلاح والصواب، فالصورتان عند عموم أهل الحديث، عند عموم النقاد داخلتان في التدليس، ولهم نصوص كثيرة جدا واضحة في هذا. وابن حجر لن يعترض على هذه النصوص، لكن كما قلت يرى أن الفصل أحسن وأضبط، وهذا الرأي ليس له محل هنا، لأن المسألة محسومة من قبل. طيب ابن حجر أراد ينسب هذا القول للحذاق، وهو تخصيص التدليس بصورة واحدة. طيب هل جاء بشيء من نصوص الحذاق؟ أبدا. طيب هل جاء بأمثلة كثيرة؟ أبدا، جاء بمثال واحد. أنا آتي بالمثال وأبين ما فيه. هو يقول لأن أهل الحديث، معنى كلامه يعني، مطبقون على عدم وصف المخضرمين الذين رووا عن النبي صلى الله عليه وسلم بالتدليس، فمثلا قيس بن أبي حازم وأبو وائل وأضرابهم كثير، المخضرمون أكثر من الصحابة فيما يبدو، لكن الذين لهم رواية قليل، وإلا أصل المخضرمين أكثر من الصحابة، لأن العرب عامتهم دخلوا في الإسلام، والذين رأوا النبي صلى الله عليه وسلم إذا أردنا نبالغ قلنا 100,000، والباقي كلهم أسلموا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكتب لهم رؤية النبي صلى الله عليه وسلم. العدد الكبير هذا الذي حجوا معه في حديث الوداع، اللي ما حج حديث الوداع جلسوا. عامة النساء أسلمنا مع قبيلة كاملة تسلم، أسلمنا وبقينا في أهلهن، وجاء الوفود، جاءت الوفود، الوفد عدد 4، 5، 7، 6، 3، يأتون وفد عن قبيلة كاملة ويرجعون يعلمون القبيلة، والباقين أسلموا كلهم. فالوفد ماذا صاروا الآن؟ والباقي صاروا مخضرمين، إلا اللي حج حجة الوداع مع النبي صلى الله عليه وسلم وكتب له أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فالمخضرمون كثير. يقول الذين وقعت لهم رواية من المخضرمين لم يوصفوا بالتدليس، وهم تنطبق عليهم ماذا؟ الصورة الثانية أو لا؟ فهم عاصروا النبي صلى الله عليه وسلم، صح؟ ورووا عنه بصيغة تحتمل السماع. يقولون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل وصفوا بالتدليس؟ أبدا. يقول هذا دليل على أن الحذاق لا يدخلون أصلا هذه الصورة مع التدليس، واضح؟ هذا كلام ابن حجر رحمه الله، الصورة واضحة الآن. لو سلمنا لابن حجر لكان هذا دليلا فعلا على أن الصورة الثانية تخرج من التدليس، لأنه يلزم أن نسمي قيس بن أبي حازم ماذا؟ مدلسا، ولا أحد وصفه بأي شيء بالتدليس. نرجع على المخضرمين كلهم الذين رووا عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذه الصيغ ونصفهم بالتدليس، ولا أحد وصفهم. طيب لدي صورة أخرى مرت قبل قليل تنقض هذه وتبين الجواب عن هذه. هل الآن صورة قيس بن أبي حازم صورة من؟ الإرسال الخفي أو لا؟ الذي نقول إنه عند الجمهور داخل في أي شيء؟ طيب صورة ابن عباس، صورة النعمان بن بشير، صورة أبي هريرة عندما يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا لم يسمعه منه، سمعه من عمر، ويقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه صورة التدليس وإلا لا؟ أن يروي عمن سمع منه شيئا لم يسمعه منه بصيغة عن وقال أمثالي، أو لا؟ ما تنطبق 100%. طيب لماذا لا نسمي ابن عباس مدلسا والنعمان بن بشير مدلسا وعبد الله بن الزبير مدلسا والحسن بن علي مدلسا والحسين بن علي مدلسا وأمثالهم؟ لماذا أطبقوا على عدم ذكر هؤلاء في المدلسين؟ إذن يجب أن نخرج الصورة الثانية ونقول الحذاق ليس للتدليس عندهم مكان، أو لا، ما فيش اسم تدليس. طيب وكلامهم في التدليس وين يروح؟ مستحيل هذا، أو لا. إذن السؤال يرجع مرة ثانية، لماذا لم يوصف هؤلاء بالتدليس؟ مر قبل قليل لأسباب. أولا تأدب في جنب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثانيا شرط التدليس وهو إرادة الإهام، تمام، شرط التدليس وهو إرادة الإهام، وهذا أهم شيء ما عرضه. نرجع لقيس بن أبي حازم نقول في نفس الكلام، لم يتوفر شرط التدليس في هؤلاء المخضرمين، ومن باب الأدب معهم لا يوصفون بالتدليس، لأن هؤلاء عاصروا النبي صلى الله عليه وسلم أصلا، فكيف نصفهم بالتدليس؟ تأدبوا معهم. ما يقال في الصحابة يقال في المخضرمين. هؤلاء أناس ما كان التدليس على خواطرهم، ما كان يعرف ذاك اليوم التدليس، والواحد منهم كما يقول أحد الأئمة يقول ابن رشيد إنما يحدث ديانة ليس لشيء آخر، ولا ترد عليهم هذه الأمور التي وقعت من مقاصد المدلسين بعد ذلك، فليست واردة عليهم، إذن ما يسمون تدليس. انتقض الآن دليل ابن حجر، وانتقض ما نسبه إلى الحذة، وبقي أن الصحيح أن التدليس له صورتان، وأن المرسل الخفي جزء من التدليس. طيب المدلسون كثر، باب التدليس هذا باب دقيق وتحته مسائل، لكن الآن سلمنا بالصورتين. إذا وجدنا راويا لم يوصف بالتدليس ووجدنا منه هذه الصورة، نصف بالتدليس أو لا؟ كيف؟ ما نصف بالتدليس إلا إذا وصف. طيب تمام، ما يوصف بالتدليس إلا إذا كان موصوفا بالتدليس، أما وجود الصورة لا يكفي. كتبت بحوث معاصرة متعددة في جمع المدلسين، وتبارى الباحثون في أي شيء؟ في الاستكثار من الباحثين. من أكثر ما وقفت عليه أحد الباحثين جمع 230 راوي من المدلسين، وذكر عدد من الكبار، وبعضهم يقول لم يسبقني أحد في وصف التدليس، فذكر سعيد المسيب، ذكر الأوزاعي، ذكر الشعبي، ذكر ناس لا يعرف عنهم التدليس. لماذا ذكرهم؟ لوجود صورة التدليس. فيقول روى سعيد المسيب عن عمر أحاديث كثيرة وهو لم يسمع منه إلا، إذن الروايات الأخرى ماذا تكون؟ هي التدليس أو لا؟ هي صورة التدليس. فيقول إذن سعيد المسيب من المدلسين، لكن يقول لجلالته نجعله في المرتبة الأولى أو في الثانية أو نحو ذلك على حسب المراتب التي ذكر الكلام عنها. سؤالي الآن، طيب لماذا سعيد ما ذكر في المدلسين؟ لماذا لم يسبق هذا الباحث إلى ذكر سعيد المسيب مع المدلسين؟ جواب واحد بس، لأن ذكره في المدلسين غلط، فهو لم يسبق إلى هذا الغلط، هذا هو الجواب الصحيح. أصلا ذكر سعيد وأمثاله مع المدلسين خطأ، وفعلا الباحث صادق لم يسبق إلى هذا الخطأ، فهو خطأ غير مسبوق، لأنه أخذ صورة التدليس منفصلة وبدأ يطبقها بانفصال، مع أن التدليس له شرط مهم وهو إرادة إهانة، وسعيد المسيب ما يتوفر هذا الشرط عنده، وإذا لم يصب بذلك لا يوصف بشيء لم يكن مرادا له رحمه الله. طيب، في مسائل أخرى مترتبة، وهي من وجد منه إحدى الصورتين هل يصب بالثانية ولا لا؟ هذه مسألة يعني فيها إشكال كبير. صورتها إذا كان راوي يدلس، ذكرها ابن رشيد وفصلها في كتابه السنن الأبين والبورد الأمعن، هو في من أهم الكتب أشار إلى هذه الصورة، ومن أحسن من تكلم هذا الموضوع شيخنا الدكتور إبراهيم اللاحم في كتاب الاتصال والانقطاع، في فصل كامل في التدليس أتى على هذه المسائل كلها بعمق. الآن راوي وجد منه الإرسال الخفي، فهو الآن موصوف بالتدليس أو لا؟ هل نعتبره موصوفا بالتدليس بالصورة الثانية؟ فإذا قالوا فيه فلان يدلس يروي عمن لم يسمع منه، تمام، فإذا جاءت رواية له عن شيخ من شيوخه الذين سمع منهم، هل نعتبره مدلسا نبحث عن التصريح السماع ولا ما نعتبره مدلسا؟ لأن ما قيل فيه إنما هو روايته عمن لم يسمع منه، ونعكسها، إذا وصف فلان بأنه مدلس تمام، التدليس بالصورة الدقيقة ليس الإرسال الخفي، ومثل عليه بهؤلاء الذين سمع منهم ودلس عنهم، فهل نعتبر مدلسا بالقسمين بحيث لو جاءت مسألة منطبقة على واحد منهما نستفيدها، ونعتبره في العموم في مسألة المعاصرة مسألة مسلم مثلا مدلسا يخرج من المسألة كلها، أو ليس كذلك؟ هذا محل يعني محل نقاش، وهو دقيق، وبعض الباحثين خاصة في الصورة الأولى إذا كان موصوفا بالتدليس عمن لم يسمع منه، إذا ثبت سماعه من بعض شيوخه خلاص يكتفي بهذا، لأنه لم يوصف بالتدليس المطلق، وإنما وصف بالتدليس اللي هو الإرسال الخفي. طيب، هذا الكلام يقول ثم قد يكون بينهما واحد ويكون أكثر، المدلس قد يسقط واحد وقد يسقط أكثر من واحد. ذكر الشيخ ذكر من صلاح المثال كنا عند ابن عيينة فقال قال الزهري، وذكر المثال ابن عيينة سمع من الزهري شيئا كثيرا، وابن عيينة مدلس ولكنه لا يدلس إلا عن ثقة، يقول ابن حبان وهو الوحيد في الرواة، عبارة يقول ليس في الدنيا أحد سوى ابن عيينة على هذه الصفة. هو الآن أسقط اثنين، فروى عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري وقال قال الزهري، طبعا ابن عيينة تميز بأنه لا يدلس إلا عن ثقة. طيب لو قال لماذا ابن عيينة دلس؟ التدليس أسبابه أحيانا قد لا تضبطها بكل راوي بكل موضع، لكن هو له أسباب متعددة، أحيانا إرادة العلو، أحيانا يكون سبب التدليس أنه الذي روى عنه أصغر منه فما يريد أن يحدث عن منه أصغر منه، عبد الرزاق من دون ابن عيينة، فابن عيينة ما أحب أنه يحدث عنه مثلا، أحيانا اختصار، أحيانا يجي التدليس لأن المسقط ضعيف فهو يريد إسقاطه من الإسناد، وهذا هو المشكلة جدا في التدليس، هذا مشكل جدا، ويعني وأحيانا يكون الراوي المدلس متمسك بهذا. الوليد بن مسلم يدلس تدليس التسوية، تدليس التسوية ما يسقط شيخه المباشر، يسقط شيخ شيخه أو من فوقه، فالوليد يروي عن الأوزاعي عن شيوخ ضعفاء عن الزهري، فيأتي ويسقط الشيوخ الضعفاء اللي بين من؟ الأوزاعي والزهري، فيكون الإسناد عن الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة أسناد تمام. طيب الحديث منكر باطل، منين جاء؟ في واحد ساقط في الوسط، دلسه الوليد بن مسلم تدليس التسوية، فيقول سواه. تدليس التسوية منتشر بالشام، الوليد بن مسلم بقية بن الوليد أمثالهم كثير. عطية بن بقية يقول أنا عطية بن بقية أحاديثي ليست نقية فكن منها على تقية، انتبه. حتى بعض الكبار أحيانا يسوون ولكن بقلة، فيكون الإسقاط في موضع خفي. وذلك الذي يدلس بهذه الصورة نحتاج أن يصرح في جميع الطبقات، يبين هذا أحيانا الطرق، وقد يبينه أن الحديث فيه نكارة فلا يدرى على من تحمل، فيقال لعل فيه تدليسا. طيب كيف فيه نكارة؟ يعرفونها أصحاب الشأن، يعرفون أن هنا نكارة خلاص، فهنا يبين التدليس. ربنا نأتي إن شاء الله شيء من هذا الأمر، سأرجع إلى تدليس الإسناد مرة ثانية، لكن نمشي مع المصنف. ذكر بعد ذلك تدليس الشيوخ. تدليس الشيوخ أمره سهل، وعرفنا الآن مثلا لماذا يقول أبو بكر بن مجاهد حدثنا أبو بكر، عندما يقول حدثنا عبد الله بن أبي عبد الله، هو أصلا أبو بكر بن أبي داود السجستاني، وهو حقيقة أبو بكر، وهو حقيقة عبد الله بن أبي عبد الله، لكن ما اشتهر بهذا، هو مشتهر بكنيته أبو بكر، وأبو داود كنيته ما هي؟ أبو داود. طيب الولد اسمه عبد الله، ايش يكون أبوه؟ أبو عبد الله صح، لكن مشهور بأبي داود، فلما يكنيه بغير الكنية المشتهر فيها يضيع. الإمام أحمد أبو من؟ أكبر عيال عبد الله أو صالح؟ لا، أكبر عيال صالح، صالح قاضي مشهور بأبي عبد الله، كنيته أبو عبد الله، ما حد يعرف أن الإمام أحمد أبو صالح أبدا، لكن الابن الأكبر صالح، صالح بن أحمد، روى عن أبيه شيء كثير، القاضي كبير، وبالنسبة لعبد الله، عبد الله صغير، عبد الله هو الذي روى المسند، لكن اشتهر أحمد بأبي عبد الله، وهذه الكنية قبل أن يولد صالح أصلا، قديمة الكنية، فالناس كلهم كنى أحيانا من الصغر تستمر وقد لا توافق أكبر. عمر بن الخطاب أبو من؟ طيب والابن الأكبر عبد الله، عبد الله بن عمر هو أكبر أبناء عمر، لكن كنيته أبو حفص. أبو بكر الصديق في ابن بكر؟ لا، أبو عبد الرحمن هو الابن الأكبر عبد الرحمن، لكن شهرته بأبي بكر الصديق رضي الله عنه. فأحيانا التغيير هذا لقصد التفنن، يكون يروي مثلا 20 حديث عن شيخ واحد، 20 حديث كله بسند واحد، يريد أن يتفنن فيغير اسمه. باب التغيير، أستطيع أن أخذ واحد منكم الآن بهذا المجلس ألبس عليه 20 اسم وأنا مرتاح، لم أكذب في واحد منها، أنسبه مرة لأبيه ومرة لجده، لجده جده، أصعد الآن أولاده 5، كل مرة كني بواحد، ثم أغير اسم الجد أنسبه لقبيلته وللفخذ وللعائلة، وأنسبه مرة لأخواله ومرة للمحافظة اللي هو فيها، ومرة للمنطقة، ومرة للحارة الصغيرة التي هو. كله صحيح أو لا؟ كله صحيح. محمد بن قيس المسلوب يقول ابن حجر في التقريب قلبه المحدثون على 100 اسم، هذا ليعموه لأنه متهم، فقلبوه على 100 اسم، هم ما كذبوا في هذه التعميم، لكن هل مشى ولا يمشي ولا واحد، كل يعرفون أنه هو مهما سميتم هذه الأسماء. لكن هذا التقريب أحيانا ليس فيه إرادة يعني تعمية أبدا، لكن لكثرة وروده يغير اسمه على جهة التفنن فقط. فإذا كان من هذا الباب لا حرج. وأحيانا لا يريده باسمه أبدا لسبب من الأسباب. البخاري ما يقول حدثنا محمد بن يحيى الذهلي أبدا للذي وقع بينهما، وقعت قضية بينهما، لكنه يقول حدثنا محمد بن عبد الله، ويقول حدثنا محمد بن خالد، ويقول حدثنا محمد بن فارس. هو محمد بن يحيى بن عبد الله بن خالد بن فارس الذهلي، فينسبه إلى أجداده. فالذي ما يدري ما يعرف أنه هو المقصود، لكن مواضعه كلها معروفة في البخاري، معروف أنه هو رحمه الله. طيب، تدليس الشيوخ أمره سهل جدا ولا ليس فيه كبير إشكال. ابن حجر عقب على هذين القسمين، قال ترك المصنف قسما ثالثا وهو شر الأقسام. هو الكلام يقوله العراقي طبعا، يقول ابن حجر لا مشاحة، لأنه جعل الإسناد على كل حال. القسم الثالث هو تدليس التسوية الذي مرت الإشارة إليه قبل قليل. وتدليس التسوية داخل ضمن تدليس ماذا؟ الإسناد، اللي هو تدليس الإسقاط، فهو فيه إسقاط. ذكر ابن حجر أيضا أضاف على العراقي، لأن تدليس التسوية أضافه العراقي، أضاف ابن حجر تدليس العطف، وداخل ضمن تدليس الإسناد أيضا، وهو يقول أن يروي عن شيخين من شيوخه ما سمعاه من شيخ اشترك فيه، ويكون قد سمع ذلك من أحدهما دون الآخر، فيصرح عن الأول بالسماع ويعطف الثاني عليه، فيوهم أنه حدث عنه بالسماع أيضا، وإنما حدث بالسماع من الأول. مثاله في علوم الحديث يقول اجتمع أصحابه هشيم فقالوا لا نكتب عنه اليوم. هشيم مدلس وأيضا يتفنن في التدليس، وهو يعرف أن الطلاب يريدون كشف تدليسه، لكن يتركهم ومهارتهم، كل واحد مهارته. ولكن اختص بعض الرواة بكشف تدليس هشيم، ممن اشتهر بذلك سعيد بن منصور والإمام أحمد وأظن حجاج بن الشاعر وكذا، إلا ما كوهمت، عدد محدود من الرواة يعرفون هشيم وتدليسه فيضبطون سماعه. فجاءه مجموعة الآن من الطلاب أرادوا أن يكونوا حذرين من تدليسه هذا اليوم، فهو فهم ما عندهم، فقال حدثنا حسين. الآن في تدليس هشيم ثقة صادق ما يكذب أبدا، فقال حدثنا حسين ومغيرة عن إبراهيم، وساق حديث. فلما قال انتهى، قال هل دلست لكم شيئا؟ اليوم في تدليس؟ قالوا لا. قالوا لا. قال بلى، كل ما حدثتكم عنه حصين فهو سماعي، ولم أسمع من مغيرة من ذلك شيئا. وقال ما حدث، هو ما قال حدثنا حصين وحدثنا مغيرة، وإنما قال حدثنا حصين ومغيرة. الواو هم ظنوا أنها تعطف في التحديث، هما قصد ذلك. فيقول أردتم أن تحذروا مني وشوفوا، هذا تدليس طبعا نادر هذا، فإذا جاء بهذه الصورة فهو نوع من التدليس، وهذا هو القسم الرابع. ذكر ابن حجر قسما خامسا كله داخل في تدليس الإسناد هذا، وتدليس القطرة. وذكر عن أحد المحدثين أنه كان يقول حدثنا ثم يسكت وينوي قطع الكلام ثم يقول فلان. هم مرحلة السكوت هذه فاتت عليهم، وهو أراد بها قطع الكلام الأول عن، فظنوا أنه أو يقول حدثنا ثم يقول في قلب شيخه عن ثم يقول فلان، فجهر لهم باسم من؟ شيخ شيخه وكتم اسم هذا سمى القطع والسكت أو شيء من هذا القبيل. هذه أمثلتها قليلة ومحدودة. وابن حجر أراد يعني أراد أنه يستوعب أنواع التدليس، وإلا في الحقيقة أنه ابن الصلاح جاء على القسمين الشيوخ والإسناد، والإسناد هذا يدخل تحته أنواع تدليس الانقطاع، طبعا أهمها التدليس المعهود وتدليس التسوية. أما القطع والعطف هذه أشياء نادرة وقليلة، لكن تدليس التسوية من الأشياء المهمة في باب التدليس. طبعا الحاكم قسم التدليس إلى أقسام كثيرة، كلها ليست تقسيم لذات التدليس، وإنما تقسيم تنويعي شيء آخر ما أحب أن أدخل معها الآن، تقسيم للمدلسين أنفسهم وأنواعهم. طيب ابن الصلاح يقول: أما القسم الأول فمكروه جدا. ما هو القسم الأول عنده؟ التدليس الإسناد، مكروه جدا، ذمه أكثر العلماء، وكان شعبة من أشدهم ذما له. ثم ذكر ما جاء عن الشافعي التدليس أخو الكذب، وذكر قول شعبة، طبعا قول شعبة التدليس أخو الكذب، وقول الأزني أحب إلي من المدلس. شعبة له عبارات شديدة جدا في هذا الباب، لأن شعبة عني بتفتيش التدليس، وشعبة هو الإمام الذي فتح طريق النقد في الاتصال والانقطاع. من العجائب إن بعض هذا فهم قواعده من أمه، فكان يذكر شيء فتقول: فلان سمع من فلان، فبدأ ينتبه ويرحل رحلة كاملة من أجل حديث واحد، كما في قصة المشهورة رحمه الله، وأبدع رحمه الله في هذا إبداع، وهو رأى التدليس كثير، فلذلك قابل هذه الكثرة بأي شيء؟ بالشدة، وصار يحقق مع الشيوخ تحقيق. يقول: كفيتكم تدليس ثلاثة. ذكر ثلاثة من المدلسين المشاهير: قتادة وأبو إسحاق السبيعي ذكر ثالثا معهم والأعمش، وهؤلاء لهم تدليس، فهو ما يأخذ من أحاديثهم إلا ما صرحوا فيه بالسمع، ولذا اشتهر عندهم أوقف المحدثين يصدقوا أو يكذبوا. ومعنى أوقفوهم يعني سلوهم عن السماع، حمك الله، سلوا هل سمعوا ولا لا فيبين. وكل هذا تفتيش عن التدليس، لأنه لا يتضح من مجرد السماع، فإذا وقفوه إما أن يصرح بالسماع فيعلمون أنه قد سمع، وإما أن يبين أنه لم يسمع فينكشف تدليسه. اشتهر التدليس، فمن هنا كان شعبة شديدا فيه. فقوله أن أزني أحب إلي من التدليس معناه أن الزنا أهوى من التدليس؟ لا، معلومة هذه مبالغات أريد بها التنفير من التدليس. والعبارات عند الناس كلهم من هذا القبيل مشهورة، عندما تريد أن تنفر عن شيء تأتي بعبارة كبيرة تنفر الناس عنه، ولا يكون هذه العبارة مقصودة بذاتها، لأنه لو أردنا نأخذ استلزامات لقلنا معنى كلام شعبة أن التدليس من كبائر الذنوب، وإذا قلنا التدليس من كبائر الذنوب إذن الراوي المدلس مرتكب كبيرة، ومرتكب الكبيرة ساقط العدالة، وعلى هذا كل راوي دلس مرة واحدة فقد ارتكب كبيرة، وعلى هذا لا تجوز، مستحيل، هذا مخالف للإجماع. شعبة نفسه روى عن المدلسين، أترونه يروي عن فاعل الكبائر؟ معاذ الله. لكن هذه العبارات مبالغة، هو يتكلم عن نفسه للتنفير من هذا الباب. وعندما يقول أخو الكذب، هو ليس بكذب، وفي بعض مواضعه أبعد ما يكون فاعله عن الكذب، لأنه ما قصد أن يكذب، لكن يكون سبب ثاني في هذا الجانب، وإن كان تدليسا، وإن كان قصد التدليس، لكنه لو أراد الكذب عرف طريق الكذب، لكنهم ما أرادوا هذا رحمهم الله. فالعبارات في التنفير منه مشهورة ويعني معلومة. طيب يقول: ثم اختلفوا في قبر رواية من عرب بالتدليس، فجعله فريق من الحديث الفقهاء مجروحا بذلك. طبعا أن يكون مجروحا على الإطلاق هذا مردود، إن كان جاء عن أحد يعني مجروح كل مدلس هذا بعيد، ولم ونكاد نقول إن الإجماع قائم على أن التدليس ليس جرحا مطلقا. ولذا ذكر ابن قطان بعد ذلك، قال ابن حسن القطان: إذا صرح المدلس قبل بلا خلاف، قبل بلا خلاف، فهذا مقابل هذا. لكن بعض الفقهاء وبعض يذكرون أقوال هكذا. نعم بعض المدلسين يجرح بالتدليس، ليش؟ لأنه فيه ضعف في الأصل ولم يتقن حديثه ويدلس خلاص. أما الثقات المتقنون فليسوا مجروحين بالتدليس، فيبقى حديثهم غير مدلس لا إشكال فيه، ويبقوهم عدولا وإن وقع منهم التدليس. وأكاد أقول إن الإجماع قائم على هذا، لأن الإجماع قائم على قبول رواة كثيرين قد وصفوا بالتدليس. ها ثلاثة اللي قبل قليل: قتادة والسبيعي والأعمش. الصحيحان مليئان من أحاديث هؤلاء الثلاثة، ولا أحد من المسلمين يرد أحاديثهم. فالإجماع قائم على أن التدليس بحد ذاته ليس جرحا على الإطلاق، لكن قد ينجرح بعض الرواة الضعفاء اللي من أصله يعرج ثم يدلس فقد يسقط. ليس التدليس وحده هو الذي أسقطه، لكن لما اجتمع هذا. لكن حديث المدلس الذي قد دلسه باب ثاني، نحن نتكلم في عدالته الآن. فما ذكره من أن بعضهم جعله جرحا هذا مردود، وقال لا تقبل روايته بحال بين السمع والمبين، هذا القول مردود بالإجماع اللي قلت لكم. فإن كان قاله أحد من المتأخرين مما ذكره ابن الصلاح يكون محجوجا بالإجماع السابق، وأن المدلس إذا كان ثقة وصرح بالسماع فحديث مقبول بالإجماع، تمام. فهذا الخلاف بعد ماذا؟ بعد الإجماع. وشعبة الذي هو أشد الناس في التدليس يقبل تصريح المدلس ولا ما يقبل؟ ها؟ يقبل قطعا. فشعبة لم يخالف في هذا، إذن هذا القول باطل. يقول الصحيح التفصيل: فما رواه المدلس بلفظ المحتمل يبين في السنة الاتصال حكم حكم المرسل وأنواعه يكون حكم يأخذ حكم وأنواعه، وما رواه بلفظ الاتصال سمعته حدثنا شعبة مقبول محتج به. طبعا هذا التفصيل هو المشهور. يقول في الصحيحين وغيره من الكتب المعتمدة من حديث هذا الضرب شيء كثير لا أشكال فيه، والحكم بأنه لا يقبل من المدلس حتى يبين أجراه قد أجراه الشافعي من عرفه دلس مرة ثانية. ثم ذكر القسم الثاني. الآن الكلام هذا في القسم الأول. القسم الثاني أمر بسيط اللي هو تدليس الشيوخ. المدلس ابن الصلاح ذكر قول من؟ قول الشافعي، وهو أن المدلس يقبل متى؟ إذا صرح بالسماع. هذا الكلام هو المشهور الآن والاشتهر بكتب الصلاح، وهو منصوص الشافعي. لكن الشافعي نص أيضا على شيء في هذا في الرسالة، قالوا: من دلس مرة واحدة فقد أبان لنا عورته، فلا نقبل منه إلا ما صرح فيه بالسماع. هذا معنى كلام الشافعي رحمه الله. فأفاد الشافعي أن المدلسين كلهم عنده على أي شيء؟ طبقة واحدة أو لا؟ على طبقة واحدة. هذا القول الأول يعتبر شديدا، هذا القول أو لا يعتبر قولا شديدا في المسألة، وأن المدلسين على طبقة واحدة، من دلس مرة واحدة بس خلاص دخل في خندق المدلسين، فلا يقبل منه إلا ماذا؟ إلا ما صرح فيه بالسماع. هذا منصوص الشافعي في الرسالة ونقله كثيرون، وعليه عمل كثيرين، وهو قول شديد جدا أو لا. وكثير من المتأخرين، وسيأتينا الآن كلام من حجر، فصلوا المدلسين، فعل ذلك العلائي في جامع التحصيل في فصل المدلسين جعل المدلسين على 5 طبقات، وفعل ذلك ابن حجر في طبقات المدلسين. وهنا ابن حجر في النكت ذكر أيضا تقسيما للمدلسين، ذكر المدلسين في الصحيحين ثم عقب بالمدلسين خارج الصحيحين، وأشار إلى الطبقات في هذا الباب. ومحتوى ذلك هم يجعلونهم في الجملة على 5 طبقات، الطبقة الأولى والثانية، أو على 5 مراتب. المرتبة الأولى والثانية يتسمح في قبول عنعنتهم، إما لأنه نادر التدليس، أو أنه لا يدلس إلا عن ثقة، والتدليس والتدليس في جنب ما روى قليل، فيجعلونهم يدورون حول هاتين الطبقتين. بعضهم من الأئمة المشاهير الذين إمامتهم وشهرتهم غطت على تدليسهم، وبعضهم يكون نادرا جدا تدليسه، وبعضهم لا يدلس عن ثقة، وقلنا هذا بن عيينة رحمه الله. فسفيان بن عيينة وسفيان الثوري وجماعة كثيرون دخلوا في الطبق في المرتبتين، إما الأولى والثانية. ثم تجي المرتبة الثالثة، هذه مرتبة شديدة وفيها تمحيص، لأن هؤلاء ما يقبل منهم إلا ما صرحوا بالسمع. ثم تجي المرتبة الرابعة ويقل منها، لأن فيهم غمز آخر سوى. ثم تجي في سوى مسألة التدليس. ثم تجي المرتبة الأخيرة منتهين منهم ضعفاء ومدلسين. الأخيرة والرابعة أمرها بسيط، لأن فيها ضعف أصلا غير الرابعة والخامسة بسيط، لكن الثانية والثالثة فيها إشكال. ولذا عند تنظيم المدلسين على المراتب يقع الاختلاف بين الأئمة، ففلان يجعله في المرتبة الثالثة وآخر يرقيه المرتبة الثانية. فإذا قلنا في المرتبة الثانية يعني تمشي عن عنته، وإذا قلنا في الثالثة معنى لابد له من التصريح. هذا مشهور عند المتأخرين. مقتضى هذا تفصيل حال المدلس رحمك الله. فصار عندنا قول الشافعي من دلس، عندنا قول ثاني تفصيل حال المدلس. داخل التفصيل فيه اختلاف في أفراد المدلسين وفي طريقة مراتب المدلسين، لكن هذا التفصيل منصوص عن بعض الأئمة مثل علي بن المديني، منصوص عنه أن المدلسين ليسوا على حال واحدة، وإنما من كان الغالب على حديث التدليس هو الذي لا بد أن يصرح بالسماع. فعلي بن المديني واضح جدا أنه يخالف الشافعي في هذه المسألة، وعلي بن المديني من أئمة النقاد، فقوله معتبر جدا في هذا. أحمد رحمه الله روي عنه التوقف في المسألة لصعوبتها وغموضها، وهذا من العجائب، أحمد توقف في هذه المسألة رحمه الله، عنه نص. يحيى بن معين عنه نص في هذه المسألة محتمل ما هو واضح مرة، وقد كتب عدد من الباحثين في هذه المسألة بالخصوص. هذان قولان، بقي ماذا؟ قول ثالث دخل فيه عدد من الأئمة، أشدهم ابن حزم، وهو يقول حديث المدلس مقبول حتى نعلم يقينا أنه قد دلس رحمك الله. هذا يقابل الشافعي ولا لا؟ مقابل جدا، أقصى اليمين وأقصى اليسار، مقابل جدا لقول الشافعي. الشافعي يقول من دلس مرة واحدة ما نقبل منه إلا ماذا؟ التصريح بالسماع. ابن حازم يقول المدلس مقبول مطلقا إلا إذا علمنا يقينا أنه دلس. طيب يا إمام كيف نعرف يقينا أنه دلس؟ إذا جهل منه وقال ترى دلست، غيره ما في يقين. كل ما يمكن أن نأتي به من الدلائل على أنه دلس لن يفيد ماذا؟ أنه دلس، إلا إذا اعترف على نفسه أخذ هذا القول ابن القطان وحوره قليلا، يعني بمعنى أنه إذا علم تدليسه لم يجعلها على جهة اليقين. هذا القول يتبناه العلامة أحمد شاكر لأنه على طريقة ابن حزم في عموم نظره في هذا الباب، فهو يرى هذا القول، وهذا القول بعيد جدا في نظري، لأن فيه قضاء على تفتيش على مسألة تفتيش الأئمة عن السنة، لكنه يمشي على نفس ابن حزم رحمه الله وطريقته أن الأمور على أصلها حتى يتبين شيء، ما يكلف شيء، هو حقيقة ما في تفتيش، ما في متابعة، خلاص اتركها إذا بان مدلس ولا الأصل أنه لم يدلس. طيب هل كان شعبة يمشي كذا؟ شعبة كان يفلي فلي، يعني معناها أن جهود المحدثين والنقاد في التفتيش عن السماع كلها أصلا ما لا داعي. وابن حزم هنا إذا كان يحكي رأيه الشخصي هو على راحته، رجح ما يشاء، لكن إذا كان أحد، ابن حزم ما يحكي رأي غيره حقيقة، هو يرجح رأيه، إذا كان أحد يريد أن يجعل هذا هو قول النقاد، لا، النقاد واضح تفتيشهم في هذا الباب، فلا يمكن أن يكون ما ذهب إليه ابن حزم قولا لهم. وقول الشافعي على شدته أقرب بكثير لأقوال النقاد من قول ابن حزم بلا شك. لكن هنا جاءنا إشكال، وهو وارد على كلام الشافعي بقوة، وجعل بعض الباحثين يميلون إلى قول ابن حزم ليس بما أراد ابن حزم، لكن يقتربون منه كثيرا، وهو أن لدينا أحاديث معنعنة في الصحيحين كثيرة وفي غيرهما قد صححها الأئمة، وقد عنعنها رواة موصوفون بالتدليس، فلماذا صححها الأئمة؟ خاصة أن جملة منها لما نبحث الآن ما نجد روايات فيها تصريح بأي شيء بالسماء، فيقال عنعنة الأعمش في الصحيحين كثيرة، وعنعنة هشيم موجودة، وعنعنة قتادة موجودة، وعنعنة بإسحاق السبيعي موجودة، فضلا عن غيرهم ممن يكون تدليسه نادرا ونحو ذلك. طيب كيف الحل؟ هذا هو موضع الإشكال. بعض هؤلاء الذين لهم عنعنة، الذين قسموا المدلسين إلى مراتب، ما يجعلونهم في الأولى ولا في الثانية، يجعلهم في الثالثة. إذن لماذا صحح لهم الأئمة؟ أبو الزبير مثلا في المرتبة الثالثة، ولو حديث معنعنة أخرجها مسلم في صحيحه، فلماذا صححها مسلم؟ هنا جواب مجمل يذكره كثير من أهل العلم، وهو أن كل ما صححه الأئمة من هذا القبيل فلعلمهم بالتصريح بالسماع في روايات أخرى ما وصلت إلينا. لو أردنا فصل هذا الجواب، يعني له وجه مقنع جدا، وهو أن الذي وصل إلينا من الروايات ترى قليل. الإمام أحمد كم يحفظ؟ ألف إسناد، مليون إسناد. الآن لو نجمع الموجود بالكتب كلها كم يجي من إسناد؟ ما يجي، لا أسانيد، ما يجي مليون، ما يجي شيء. وين الباقي؟ راح. طيب يحيى بن معين أحفظ من أحمد، لأن أحمد ينتقي، يحيى يحفظ على الوجه، يحيى يحفظ كل اللي قدامه، حتى الخطأ يجي يحفظه على الخطأ، لأجل أنه ما يجي واحد ثاني ويغير بالخطأ ويخليه صح، يكون يحيى مترصد له، فحفظه واسع رحمه الله. طيب ما الذي وصلنا؟ محدود. طبعا المليون هذا تراه طرق نازلة ليس في الأصول، الأصول العالية واضحة وصلتنا كلها، لكن الطرق النازلة، يعني أحاديث شعبة ترى كلها وصلتنا، أحاديث شعبة كلها قد وصلتنا، خاصة ما كان منها مسندا. وش اللي فاتنا؟ المقاطيع المراسيل الموقوفات، فاتنا من هذا الشيء كثير، وفاتنا الطرق الأخرى. فمثلا إذا عند أحمد لحديث 100 طريق، هو ذكر في المسند 5 طرق والباقي اكتفي، خلاص تكفي عنها الخمس. طيب 95 هذه أحيانا فيها اللي نبحث عنها، لكن راحت، ولذا نحن لا نستغني عنهم أبدا، لأن ما في أيدينا بالنسبة لما في أيديهم قليل. علي بن يحيى بن معين عندما يحكم على راوي بأنه ثقة، إيش سواه؟ فقط شافوه أعجبوا شكله؟ لا لا، أخذ حديثه كله اللي بلغه وجلس يفليه يوازن، كل حديث يوازنه مع من؟ هو روى عن حماد بن سلمة، يعرض على كل الطرق عنده عن حماد بن سلمة يشوفه ضبط ولا لا، وكل راوي يسوي فيه كذا. طيب هل اللي سوى كله أنتج لنا النتائج في فلان ثقة وفلان ضعيف؟ وين راحت؟ يحيى بن معين ما له إلا جزءان أو 3 أجزاء، طبع 2 والثالث المجلة، 3 أجزاء حديثية، والباقي راح، لأن يحيى ما يحدث أصلا. يحيى عنده تصور، هو يقول إذا حدث الإنسان في بلد وفي من هو أعلم منه فهو أحمق، وشكل يحيى رحمه الله يخاف من الخطأ، صار ما يحدث وإنما تكلم في الرجال. راح حديثه وهو أوسع الناس رواية رحمه الله، فذهب حديثه رحمه الله، جاءت الفتنة وصار لها أثر وإشكال، لكن حديثه موجود عند غيره مفرقا، يعني عند أقرانه رحمة الله عليهم ابن أبي شيبة وعلي بن المديني وأحمد وغيرهم، كلهم رووا عنهم الناس، فما ما ما تعطل الحديث إن يحيى ما حدث إلا قليلا، لا ما تعطل، لكن في رأس يحيى علم عظيم خرجت لنا نتائج هذا العلم، وهي أن فلان ثقة وفلان ضعيف، فنحن بحاجة إلى علم يحيى وأن نتلقى هذا منه. تمام. طيب أحد يعارض؟ ما أحد يعارض، الحكم على الحديث مثله. فعندما حكم البخاري على أحاديث بأنها صحيحة وجدنا فيها عنعنة، هو حكم بمعطيات كبيرة في رأسه، ما هي بأيدينا كلها الآن. من كم انتقل البخاري هذه 4000 أو هذه 2000 في الحقيقة بدون مكرر؟ من مئات الألوف انتقاها رحمه الله. طيب وين المئات هذه؟ هي في رأسه رحمه الله. فهذا يؤكد أن هذا الجواب المجمل له حظ كبير من الصحة، وهو يعني تسليمنا لهؤلاء الأئمة النقاد رحمه الله. لكن ترى التسليم بالأمرين، ما نلعب على أنفسنا، فإذا صححوا شيء مشينا معهم، وإذا ضعفوا قلنا لا والله صحيح، لا، نحن نبجل هؤلاء الأئمة ونبين مقامهم ونبين سبب تقليدنا لهم ولا نفرق في هذا الباب، فنقلدهم فيمن وثقوه من الرواة، وفي من ضعفوه، وفيما صححوه من الأحاديث، وفيما ضعفوه، كل سلم لهم. لكن هم إذا اتفقوا على شيء ما لنا محل ننقل عنه، إذا اختلفوا في مجال لأن ننظر فقط. وعلى هذا الأحاديث المصححة ولو كان فيها عنعنة ما في مجال الكلام عليها بالصحيح. بعض الأئمة أو بعض العلماء المتأخرين تعقب الجواب السابق الذي قلته لكل كلامي كان يدور حوله، وهو أننا قد يكون بان للإمام اتصال الإسناد من طرق أخرى، تعقبه بأن هذا يحال على غير مليء، نحن بشيء قدامنا بأيدينا، وهذا جرى عدد من الباحثين وغيرهم إلى نقد بعض الأسانيد وهي مصححة عند الأئمة، نقدوها بأشياء واضحة وهي عنعنة راوي موصوف بالتدليس، اختلفت الأجوبة عن مثل هذا النقد، فصار قوم يجيبون بالجواب الأول المجمل، وقوم رجعوا إلى الموصوف بالتدليس وقالوا أصلا من قال فلان مدلس، وصار عندهم ردة فعل في المدلسين ومحاولة ضغط عدد المدلسين إلى أقل شيء ممكن. صار في صدام، عندنا نصوص واضحة بعض المدلسين، آخرون لجأوا إلى قول ابن حزم قال لي قبل قليل، كله لأجل الجواب عن بعض الأحاديث المشكلة اللي فيها عنعنة واحد موصوف بالتدليس وقد صحح الأئمة حديثه. فصار موضوع التدليس فيه ربكة لدى عدد من الباحثين المعاصرين بسبب هذا. تجرأ بعض الباحثين وبدأ يضعف الحديث ولو كانت في الصحيحين، فلان مدلس وقد عنعن، ولا أقبل من حديث المدلس إلا ما صرح فيه بالسماع. والمسألة يعني حقيقة ليست بضابط واحد، لابد نأخذ كل هذه الأشياء. أولا المدلس نفسه، هذا هل ثبت وصفه بالتدليس؟ هذه أول قطعة، أول قضية. فوجدنا رواة قيل عنهم التدليس وليسوا مدلسين، لأنه فقط جاءت منه صورة التدليس أشرت إليها قبل قليل، تمام؟ فإذا حررنا أن هذا الراوي فعلا موصوف بالتدليس، نجي للمسألة الثانية، ما حكم رواية المدلس؟ هم أخذوا قول الشافعي فقط، وهنا لو دلس مرة واحد يحتاج. طيب هل قول الشافعي هذا هو القول المعتمد لدى النقاد أو قول ابن حزم؟ الحقيقة قول ابن حزم بعيد جدا، لكن أيضا قول الشافعي شديد جدا، بينما قول علي بن المديني بين ذلك، وهو التفريق بين الذي يكثر من التدليس والذي لا يدلس إلا مرة واحدة أو مرتين، وأن الذي يعرف ويشتهر بالتدليس هو الذي نطالب بأي شيء بالتصريح، أما الذي تدليسه نادر فتقبل عنعنته. طيب الآن ضاق محل الخلاف أو لا؟ ضاق جدا. ثم نأتي للمرحلة الثالثة، فإذا وجد إسناد من راوي مكثر من التدليس معروف به ومشتهر به وقد صحح ولم نقف على التصحيح بالسماع، نجي لأي شيء؟ الجواب المجمل قبل قليل لا بد منه، لكن الآن ضاق الموضوع أو لا؟ ضاق جدا، فصرت أعالج المسألة بالتدريج، فبدل ما أركمها كلها على الجواب المجمل لم يبقى الجواب المجمل إلا أحاديث محدودة ومعدودة، لأن بعضها أصلا سقط الجواب عنها من أول الطريق. ولابد في باب التدليس من هذه النظرة التي تأخذ مسائل التدليس، وإلا نجد الباحثين، يعني الباحثين المعاصرين أعرفهم، منهم من له نفس في تقليل المدلسين جدا، لأجل ماذا؟ لأجل ألا يطالب بأي شيء، وصارت بحوثه منصبة إلى أن فلان ليس من المدلسين، وأن ذكره في المدلسين خطأ أو لا يسلم أو كذا أو كذا. نعم وجد من ذكره في المدلسين خطأ، لكن هناك مدلسين مشاهير ما في مجال للنقاش عليهم، بل رأيت كتاب في 3 مجلدات في راوي واحد لإخراجه من تدليس التسوية، بذل فيه الباحث كل ما يمكن أن يبذله باحث ولم يصنع شيئا في الحقيقة. فالراوي مشهور بالتدليس وبتدليس التسوية وانتهينا منه، لكن هؤلاء الباحثون الذين يحاولون تقليل عدد المدلسين بأكبر قدر ممكن يقابلهم باحثون آخرون يتبارون في جمع أكبر عدد ممكن، حتى أدخلوا فيهم مثل ما قلت في أول الكلام غير المدلسين. طبعا لا هذا ولا ها؟ إيه لا هذا ولا هذا، لأنه ليس من هدفي أن أقلل العدد ولا أن أكثر العدد. إذا لي هدف من أول الطريق معناه شغلي وبحثي كله خطأ. الهدف اللي يجب أن نكون عليه هو التحقق من صحة الكلام. هل فلان يصح أنه مدلس ولا لا؟ بدون ما يكون لي هوى أن يزيد عدد المدلسين أو أنقص عدد، فإن صح أنه مع المدلسين خلاص ندخله مع المدلسين، إن صح أنه ليس مع المدلسين نخرجه من المدلسين. انتهى الموضوع. كتبت اليوم معاجم مدلسين، ذكر فيها كل من جاءت إشارة عليه في المدلسين، فربما هذا سيثير المشكلة أكبر وتحريره بأن هذا الذكر، بأن ذكر هذا الراوي في المدلسين أصلا محال إشكال. على كل حال، موضوع التدليس من أهم الموضوعات، وليس الكلام الذي قلته يعني يعتبر يعني حلا لهذا الموضوع، إنما هي إشارات فقط للمواضع التي ينبغي الاهتمام بها عند النظر في موضوع التدليس اللي هو تدليس الإسناد بالخصوص. طيب، أبو تعليق للعراقي، ما هي القسم الثاني؟ يقول في أمره أخف اللي هو تدليس الشيوخ، يقول في تضييع المروي توعير لطريق معرفته. طبعا يقول اختلف الحال في كراهة ذلك بحسب الغرض الحامل عليه، فقد يحمل مكون شيخ غير الذي غير سمته غير ثقة أو مكون متأخر الوفاة إلى آخره. تدليس الشيوخ أمره سهل، فهو على حسب فعل صاحبه، ومهما كان تدليس الشيوخ أصلا ما فيه إسقاط، فأمره يسير ليس يعني مشكلا. ذكر ابن حجر رحمه الله تعالى جملة ما في الصحيحين من أحد المدلسين بالعنعنة، وذكر شيء من هذا، وكذلك ذكر إشكال بعض الأئمة في هذا والإجابات التي سبقت الإشارة إلى شيء منها. يقول ابن حجر: قلت وليست الأحاديث في الصحيحين بالعنعنة عن المدلس كلها في الاحتجاج، فيحمل كلامهم هنا على ما كان منها في الاحتجاج فقط. طبعا هذا من الأجوبة على ما في الصحيحين، بعضها أصلا ليست محل احتجاج وإنما هي في الاستشهاد، يعني ليست في الأصول، فهذا يجي على بعض الحديث. يقول: أما ما كان في المتابعات فيحمل على يحتمل أن يكون حصل التسمح في تخريجه كغيرها. وكذلك المدلسون الذين خرج حديثهم في الصحيحين ليسوا في مرتبة واحدة، بل هم على مراتب. هذا في النكت ذكر ابن حجر، فذكر المرتبة الأولى من لم يوصف بذلك إلا نادرا، وغالب رواياتهم مصرحة بالسماع. هو الغالب أن إطلاق من أطلق ذلك عليهم فيه تجوز من الإرسال إلى التدليس. ما هو الإرسال؟ يحتمل أنه يعني الإرسال الخفي. بناء على أي شيء؟ بناء على رأيه هو. ها؟ رأيه هو أن الإرسال الخفي غير. طيب، لحن إذا كنا نقول لا، الإرسال الخفي داخل التدليس، يكون ما في تجوز أو لا؟ يكون ما في تجوز، لأن الباب واحد. طيب، يقول: منهم من يطلق ذلك بناء على الظن، ويكون التحقيق بخلافه كما بينا ذلك في حق شعبة قريبا وفي محمد بن إسماعيل البخاري. يعني وصف بعض الأئمة أو بعض الرواة بالتدليس، وعند التدقيق أن هذا الوصف غير سليم. نعم، طبعا هذا قليل لكن وجد. أذكر من الرواة الذين وصلوا بهذا أبو نعيم الفضل بن دكين، وأصل الكلمة كلها موجودة في كتاب، هي عن أحمد بن صالح في كتاب الثقات لابن شاهين، وقد حقق أحد الباحثين وتبين له أن أصل الكلام فيه خطأ. أصلا ما وصف أبو نعيم بالتدليس إلا في هذا الموضع، فعلق الباحث بحماس، قالوا: بناء عليه يرفع أبو نعيم من أسماء المدلسين إلى أن تقوم الساعة. خلاص، لأنه يرى أنه ذكره في المدلسين خطأ. هذا صحيح، يوجد بعض الرواة يكون ذكره في المدلسين خطأ فيرفع من أسماء المدلسين. شعبة ذكر بعض منه ربما مدلس، وهذا غير صحيح أصلا. البخاري بعضهم قال يلزم أن يكون مدلسا. ليش؟ البخاري ما هو مدلس ولا أراد تدليس، لكن البخاري يقول: قال فلان من شيوخه، ثم يجدون في موضع آخر بينه وبينه واحد، فيقول هذا هو التدليس. لكن البخاري أصلا ما أراد التدليس، فذكر البخاري في المدلسين غير صحيح وغير مسلم، فمثل هؤلاء أصلا لا يصح ذكرهم في المدلسين. طيب، المهم المرتبة الأولى ذي عند ابن حجر من فيها؟ ذكر أيوب السختياني، تدليس بن نادر، وذكر جرير بن حازم والحسين بن واقد وحفص بن غياث وطاووس وسليمان التيمي، وذكر باقي أبو عبد الله وأبو عبد الرب بن نافع والفضل بن دكين أبو نعيم، هذا اللي ذكرت الكلام فيه، وذكرنا ما قيل أنه يرفع أيضا منهم، وذكر موسى بن عقبة وهشام ابن عروة، وبعض هؤلاء في بعض هؤلاء الرواد فيهم نقاش. المرتبة الثانية يقول: من أكثر الأئمة من إخراج حديثه إما لإمامته أو لكونه قليل التدليس في جنب ما روى من الحديث الكثير أو لأنه لا يدلس إلا على ثقة. يقول هذا: ذكر إبراهيم النخعي، إسماعيل بن خالد، حسن بن ذكوان، حسن البصري، الحكم بن عتيبة. طبعا حسن البصري ذكره في هذا المرتبة محل إشكال، غيره يخالفه ويجعله لا ممن يطالب بالتصريح. حماد بن سامة، سعيد بن عروبة، ذكر سفيان بن عيينة أيضا شريك القاضي، وذكر غيرهم. ثم قال: المرتبة الثالثة من أكثر من التدليس وعرفوا به، فذكر بقية بن الوليد، وذكر حبيب بن أبي ثابت وحجاج بن أرطاة وحميد الطويل وسلمان الأعمش، وذكر سويد بن سعيد وعبد الله بن أبي نجيح وابن جريج وعباد بن منصور، وذكر جماعة كثيرين. هؤلاء كلهم عند ابن حجر ماذا يطالبون؟ بالتصريح بالسماع. هذه المرتبة الثالثة، كله في النكت. طبعا بعض من ذكر منهم هشيم ومروان بن معاوية والوليد بن مسلم ويحيى بن أبي كثير، يقول: فهذه أسماء من ذكر بالتدليس من رجال الصحيحين ممن أخرج أو أحدهما له أصلا أو استشهادا أو تعليقا على مراتبهم في ذلك، وهم بضعة وستون نفسا. فذكر المراتب الثلاث، بقي مرتبتان أصلا رجالها خارج الصحيحين. المراتب الثلاث ذكر نحوها في طبقات المدلسين، وقبل ذكر العلائي المراتب الخامس في جمع التحصيل. الشيء المهم أنه أحيانا راوي واحد يكون ذا جعله في المرتبة الثانية وذا جعله في المرتبة، وبينهما فرق. ابن حجر نفسه قد يذكر راويا في المرتبة الثانية في الطبقات ويذكر هنا في الثالثة وبينهما، فتحرير هذا مهم. استكمالا للبحث يقول: وإذا أردنا ذلك فلا بأس نسرد أسماء باقي الموصوفين بالتدليس من باقي الرواة لتمام الفائدة وتمييز حديثهم، فقد سرد المصنف سامي ذكر الاختلاط، وقد ذكرتم على قسمين من وصف بذلك مع صدقه، وذكر مجموعة كثيرة من الرواة، ثم ذكر طبعا هؤلاء خارج الصحيحين، ثم ذكر القسم الثاني. القسم الثاني طبعا كلهم في المرتبة الخامسة من المدلسين في الطبقات المرتبة الخامسة. القسم الثاني من لم يوصف يعني من وصف بذلك دون أن يكون مع يعني وليس من المعدودين مثلا من الموصوفين بالصدق ونحوها. ذكر عددا كثيرا من الرواة في هذا الباب، وذكر العلائي يقول: وقد أفرد الحافظ صلاح الدين العلائي وأسماء المدلسين في كتاب جامع التحصيل وسردهم على حروف المعجم وبين أحوالهم، وجملة من اجتمع عندهم منهم سبعون نفسا، وقد زدت عليه منهم أربعين نفسا، كم صاروا؟ مئة وعشرة. فكل من عليه صورة زاء. يقول: وقد أفردتهم بالتصنيف، وقد أفردهم عفوا بالتصنيف من المتقدمين الحسين بن علي الكرابيسي. الكرابيسي كان له كتاب في المدلسين وكان جمع المدلسين، وهذا الكتاب يعني أنكره الإمام أحمد، لأن جمع المدلسين بهذه الصورة وجمع الكلام بالتدليس يعني يطرق أهل البدع. كل فن له مداخله عند أهله، فإذا جاء من ليس من أهله لم يفهم الفن على وجهه، وإنما إذا كان له غرض وهوى قد يستعمل ما فهمه من هذا الفن في هواه. أهل البدع من المعتزلة الذين قالوا بخلق القرآن وقالوا ببدع كثيرة كانوا يردون على أهل السنة، فيرد عليهم الأئمة بالنصوص الصحيحة. مشكلتهم ما يعرفون شيخهم، طريقا للقدح في السنة كلها. الكربيسي هذا أخذوه هنه وأطلقوه، في حين أننا نعرف أن التدليس أصلا حدوده مهما كان، إذا جينا للروت الثقات حدود التدليس عندهم محدودة، وقد نقبها الرواة ما تمشي. فلما يجي واحد من برا ويسمع بالتدليس يقول ترى الحديث كله مدلس كذا، لأنه ماذا فهم نصف يعني فهم قطعة من الموضوع ولم يفهم بقيته. لو فهم الموضوع بكليته ما عندك مشكلة، وهو غير مؤهل للنقاش فيه. يعني لما يجي واحد يناقش المسألة الطبية وأناقش بحماس وأنا ما أفهم، لن يستطيع أن يقنعني، لأن عنده قواعد ثابتة في رأسه يفهمها هو وأصحابه من الأطباء، لكن أنا ما أفهمها، ما راح أسلم له، وسيكون نقاشه معي أشد ألف مرة مما لو كان يتناقش مع طبيب بارع جدا، لأنه سيصل إلى حل ونتيجة معه. لكن معي النقاش عقيم، ما عندي أرضية في الطب، ما عندي أدنى فهم. فهذه حال هؤلاء يدخلون في هذه المسائل وليس عندهم فيها. وما ذكره الكرابيس المدلسين معروف عند من؟ معروف عند أهل الحديث. فلما يجمعه لأهل البدع يأخذونه ويجعلونه سلاحا يواجهون به أهل السنة. فغضب الإمام أحمد من صنيعه على كل حال. بعد ذلك احتجنا لجمع المدلسين من أجل النظر، لأن الحفاظ الذين لهم المعرفة ذهبوا، فصار لابد من جمع مثل ذلك، وقد حصل شيء من الإشكال عند المتأخرين، فصاروا ما عرفوا وين ينزلون هؤلاء المدلسين ولا كيف يتعاملون مع أسماء هؤلاء المدلسين، وصار الاختلاف الطويل، وكتبت الكتابات الكثيرة في موضوع التدليس، بينما كان في عهد الرواة وفي عهد النقد هذا الموضوع بينا لهم، يعرفوا مواضع التدليس ومواضع الاتصال، وينتهي الموضوع عندهم رحمة الله علينا وعليه. على كل حال عند المحقق جزاه الله خير ذكر أيضا المدلسين، وذكر أوصاف كثيرة لهم، وذكر عددا كبيرا. هو واضح. بعد الصلاة إن شاء الله نستكمل في الباب الآخر، هو باب الشاذ والمنكر. أسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، اللهم آمين وإياك. أسأل الله في هذه الساعة المباركة أن يعلمنا جميعا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يوفقنا لصالح القول والعمل. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. اللهم واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، واهدنا إلى صراطك المستقيم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.